أيها الأحبة في الله، هذا هو الشرق 22 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
إذا وجدنا وثيقة أن فلان بن فلان باع نخله على فلان بن فلان، نقول هذا يشمل كل الحائط، أرضه وثمره وشجره. طيب، إذا باع أرضه ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. مش بعد الزرع مطلقا؟ الى الان ما وصل الى الحصاد البائع، وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بين. نعم، شمل البناء. واضح، البناء له ليس شجرة ولا زرع، يشمل البناء والنخل. لا، ما هي الثمرة هذه؟ كلام الأصول الآن، نحن نتكلم عن الأصول. شف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار. نعم، شمل غرسه، شمل بناءه وشمل غرسه مطلقا.
شمل الغرس
مطلقا.
إذا باع شمل مطلقا.
طيب، وغير الزرع. الزرع
الزرع والأصول.
إذا باع أرضا فما حكم زرعها؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ نعم، مطلقا
ليس
مطلقا. فصل.
إذا باع الزرع فأصوله.
إذا باع الأرض،
إذا كان الزرع يجز أو يلقى، فالجزة واللقطة ظاهرة تكون
للبائع. نعم، نعم. والأصول تكون للبائع. كيف تقول الجزة الظاهرة للبائع ثم تقول والأصول للبائع؟
الجزة واللقطة
أين الظاهرة؟
الظاهرة
للبائع. والأصول للمشتري. هذا إذا كان يجز ويلقط مرارا. إذا كان لا يجز إلا مرة. أين؟ إذا الآن حصر لذلك، نقول إذا باع أرضا شمل بناءها، يحتاج إلى تفصيل. شمل غرسها، ما يحتاج إلى تفصيل. شمل زرعها، يحتاج إلى تفصيل. إذا كان الزرع لا يلقط إلا مرة فإنه يكون مبقا للبائع إلى الحصاد، وإن كان يجز ويلقط مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. تمام؟ طيب، هذا حاصل بيع الأرض وما يدخل في بيعها. يقول إذا اشترط المشتري ذلك صح، ما هو الدليل؟ المسألة يقول إنه إذا اشترط البائع المشتري ذلك صح، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول يصح.
مفهوم الحديث؟
أي حديث؟
حديث من باع
لا يا أخي، هذا أرض، كلامنا على الأرض. باع أرضا وفيها زرع يلقط مرارا وفيها الآن جزة جاهزة، إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟
حاجة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والأمر بوفاء بالعقد أمر به وبوصفه.
وبوصفه. طيب، إذا باع عبدا واشترط الولاء له البائع.
نعم. هذا لا يجوز.
مو أوفوا بالعقود؟
نعم، لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
طيب، إذا هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صح، في دليل. أولا، من باع عبدا له مال فماله الذي باعه إلا أن اشترطه المبتاع، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبائع ك كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياس على مال العبد يجوز. طيب، رجل باع نخلة فيها 6 قنوان، 2 مؤبران و4 غير مؤبرة. الأرض
قل أن ما لم يتبع المؤبر ويصبح للبائع،
كل 6 للبائع، يعني كل 6، ما ذكرنا إلا 6، بعتوهم بشيء ثاني. نعم. طيب، ما لم يؤبر فتكون لمن؟ تكون للبائع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه. اي نعم. طيب، هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟
على المذهب معلقه بالتشقق على كلام المؤلف، وذكرته على الراجح أنه علق بالتأبير بناء على الحديث،
وفيما رجحناه نظر
المتأخر.
نعم،
النظر الآن
ما لا، أنت قلت ذكرتم، يعني إذا قلت ذكرتم معناه أن غير مرتضيه. طيب، إذن الصحيح أنه معلق بإيش؟ بالتأبير، لأن هذا هو الأفضل حديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به لأنه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل التأبير. طيب، رجل باع نخلها، هداية الله، باع نخلة وفيها عصب يابسة، فلمن تكون العصب اليابسة؟
بس يابسة ما
عارف. تعرف عصيب النخل؟ أغصانه، أغصانه هذا العصيب. أسألك الآن، هل العصيب اليابس يتبع النخلة ولا لا؟ لا لا، العصيب ما فيه ثمر، لكن يابس.
ولو كان يابس
توافقه؟
لا
توافق.
لا
لا،
الشيخ الآن
يقتضي ليس
لا يتبع النخل،
لأنه منفصل. لا، ما قطع، بارك الله فيك، هو لو قطع ما في إشكال، لكن اليابس يعتبر للبائع كالثمن المؤبر، لأنه أنت الشجر لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبرة. طيب، فيها باع نخلة وفيها ودي. أي نعم. نعم. أين؟ ما تعرفه؟ الولد الصغير في النخلة.
هذا للمشتري، يعني تابع. إيه. ما ينبت بغير الشجرة كبيرة. تابع للشجرة
كبيرة. إيه.
هو للمشتري.
طيب، من عنده جواب آخر؟ هل أولاد النخل الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟ الجواب أنها منفصلة، ما لم ينص عليها أو ما لم يكن الجذع واحدا، إن كان الجذع واحدا فهو يدخل، لأن يعني في أحيانا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانا تكون الغريسة عروقة في الأرض ما لا دخل في الأول. طيب، على كل حال أتينا بشيء لم نقله في درس. متى يصح بيع الثمر مو الشجر؟ متى يصح بيع الثمر قبل صلاح؟ نعم، آدم. ها؟ إيش؟ لا لا، الثمر متى يصح بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه؟ ها؟ يعني شلون؟ يعني إذا باعه مع أصله. دليلك على أنه يصح قبل بلوغ صلاحه إذا باعه مع أصله؟
لأنه باع الأصل.
دليل، إذا قلت دليل معناه قوله تعالى أو قول رسوله، أما لأن هذا تعليل. لا مو هذا. عوض.
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من عندما باع نخلة فنخلة قد أبر فثمره للبائع. فهذا لم يؤبر. فماذا منه لم يؤبر؟
كيف ما مؤبر؟ الآن ما بقي إلا شو يصل لهم؟ مؤبر. ما بقي إلا قليلا ثم يلون. اسمع لي.
إذن الأصل يتبع الفرع، الفرع يتبع الأصل.
نعم.
إذا باع
النخلة
يعني.
خطأ. يحيى.
شيخ يعني يجوز بيع الثمار
أو البلوس
بشرط القضي في الحال.
إيه. هذا واحد. وغير. نعم.
بشرط أن
ينتبع منه. هذا بشرط القضي في الحال إذا انتبع به. طيب لكن نبي مسألة ثانية. المسألة الثانية قلته إذا باعها مع أصلها هذا صحيح، لكن أنا أريد الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، فقوله إلا يشترطها لأن أعلن يصح بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحها، وهذا واضح. يعني توه أبرت الآن، أبرت الآن، بعتها مع أصلها يعني بعت النخلة، فقال المشتري أنا أريد الثمرة، قلت نعم هذا يصح. أين؟ طيب في مسألة ثالثة، في مسألة ثالثة أيضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجاز ذلك والصحيح عدم الجواز. فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل.
رجل وهب شخصا نخلة ونخلة وهب شخصا نخلة بثمرها وهب شخصا نخلة قبل أن
تأمر. نعم اللي وراه يحيى.
مثال لو أن رجل باع نخلا لرجل آخر
قد أبر
قد لا قد أبر لا أنك
قال لي سبي بس هي مش
فلو أنه باع له نعم بعد التأبير ولكن باعه قبل بدو صلاح لهذا البائع الأول.
الآن مثال رجل باع نخلا قد أبر فالثمرة لمن؟ طيب أحسنت. الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. قبل أن يبدو صلاح هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة من هذه. طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح لعموم الحديث. فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال أكان له؟ فالجواب بلى. طيب إذن لماذا لا يصح؟ الجواب الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيعه للمشتري فصار عقدين، أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما. نعم. نعم. سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدم هذا في مسألة إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح؟ نعم. نعم. إلا بإيش؟ أي نعم، مثل النخلة. أظن انتهينا، باقي شوي لك ما يضر. مناقشة. ابتداء من إن باعه مطلقا كذا. رجل باع ثمنا قبل بدو إصلاحه ولم يشترط القط. الأخ سؤال لك. أي نعم. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه ولم يشترط القط. لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لا ما هو يبطل البيع، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن العقاد. إذا البيع غير صحيح. الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا قبل أن يؤبر.
لا هذا في النخل، إذا باع نخل
قبل بدو صلاح.
لكن مش الحديث. نعم. طيب، أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القطع.
إذا باعه بشرط القطع.
نعم.
فلو أن يقطع ويصح البيع.
يصح البيع.
نعم.
كيف يصح مع الرسول، مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟
لأنه شرط عليه أنه يقطع في الحال. فإذا قطعه في الحال فإن البيع لأنه يعني لن يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ يقال أن النهي الحكمة العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما.
نعم.
فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.
نعم هكذا كان، لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون التمر قبل بدو صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة 10 أيام 20 يوم فنمت. يبطل البيع. العلة
شيئا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري
ولم بشكل
لا يتميز،
فيكون هناك جهاله. طيب انت قلت المذهب، هل معنى ذلك ان قول اخر؟
نعم هناك قول اخر
وهو
انها تصح ان كان برضا البائع، لان هذا حق للبائع.
هي ستنمو برضاه وبغير رضاه؟
لا، ان كانت تبقيته حتى النمو.
نعم.
برضا البائع فان في هذه الحال نقول انها تصح، لان الزائد حق للبائع.
يعني لا يقل البيع.
لا يقل البيع.
طيب.
فلو اسقاط.
لأن حق للبائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال في المسألة. ما معنى قول المؤلف يا عقيلي اشترى عرية فأتمرت؟ فأتم الله.
أي اشترى نفسه
كيف مثال؟ هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله.
يشتري
رطب فوق رؤوس النخل في التمر،
نعم
بتمر بشروط، ومن الشروط
أن
يشتريه رطب،
فإذا أتمر زالت، نعم زالت
الشروط البيع فيقطع. العرية معناه أن يشتري رطبا على رؤوس النخل في تمر قديم، فهذا رخص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أثمرت فات المقصود من هذا البيع فيبطل. كذا أنتم من هكذا كلكم؟ طيب على من يكون الحصاد واللقاط والجذال؟ شرافة
على
المشتري. لماذا؟ نعم. فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع. طيب رجل باع ثمرة نخل وقد بدأ صلاحه، صحيح؟ طيب إذا كان مع هذه النخلة نخلة أخرى لم يبدو صلاحها،
من نبع واحد أم
ما؟ فصل.
وإن كان من نبع واحد يجوز، إن كان من يعني يسح البيع، وإن كان من نبع متفرقة فلا يجوز. وكذلك فيه تفسير، مثلا إذا كان بأقل واحد على المذهب، على المذهب الأقل المسمى يسح، وعلى المذهب لا
يصح
إذا كان بأقلين.
نعم.
والصحيح هو القول الثاني.
أحسنت، بارك الله فيك. جيد. يعني إذن إذا باع ثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها فإيش؟ فالبيع لا يصح. من جنسها يعني قصدي من نوعها، ولا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها. فإن باعها صفقة واحدة، إن باعهما صفقة واحدة صح البيع، يعني معناه بعقد واحد. وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين. إنسان اشترى ثمرة نخلة، إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت النخل الثمرة، أتلفتها.
ضمان على
البائع.
البائع.
الدليل.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
نعم. وقال إذا بدأ من أخيك
ثمرة فلا تأخذ.
فأصابته جائحة.
فلا
يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طيب لو اشترط على المشتري أنها إن تعيبت أو تلفت فلا ضمان على البائع.
لا يصح.
لا يصح. لماذا؟ نعم. طيب. صحيح هذا جماعة؟ نعم، لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون شرط باطلا لازم الوفاء به. طيب. لو كان العيب قد بدا فيها. قد بدا فيها وقال البائع للمشتري اريد ان تبرئني من عيبها فابراه، يصح؟
نعم.
السؤال لابراهيم،
السؤال مره
اخرى، اقول لو كانت هذه الثمره قد بدا فيها العيب واشترط البائع على المشتري ألا يردها،
يصح؟
لماذا؟
لأن المشتري قد تنازل عن حقه.
ها؟
المشتري قد تنازل عن حقه.
لأن العيب موجود الآن ورضي به. بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رجوع، لأن هذا مجهول. صحيح يا جماعة؟ وهو كذلك. طيب، اشترى عبدا ليس له مال. محمد. نعم.
نعم، اللي اشترى عبدا ليس له مال.
نعم، يصح البيع؟ ما له مال. طيب له مال؟
ماله لسيد.
أيهم؟
البائع.
البائع. طيب.
إلا نشتري.
إلا نشتري المشتري. الدليل.
من باع عبدا فماله البائع.
قاله محمد.
ما هو حديث؟
ما تجي. أنت قلت الدليل. إذن من قول من؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كمل. من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. كذا. طيب، هل يشترط في هل يشترط علم المال الذي معه؟
على حسب قصد المشتري.
نعم،
قصد العبد فلا يشترط.
نعم،
من قصد المال الذي مع العبد فإنه يشترط.
إذا قصد المال اشترط جميع شروط البيع. طيب، أحسنت. اشترى عبدا، السؤال لك، اشترى عبدا عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟
اشترى
بكم؟ اشترى بما تيسر، بعشرين، ثلاثين، أكثر، أقل. تساوي بإيش؟
دنانير مع مال العبد.
لا، هو دنانير، دراهم.
دراهم.
العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم.
لابد أن يكون المال الذي يشتري فيه مساوي لمال العبد حتى لا يقع في الربا. كان أراد المال.
إذا كان مساوي وقع في الربا، لأنه بيجيه ماله وزيادة العبد.
يحسب قدر العبد.
كيف؟
يعني يشتري بثمن أقل.
طيب، العبد مثلا يسوى 200 درهم. نعم، ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم.
صح.
يصح.
لمن بني على مدعو الوغدر.
ايش؟
من بني.
هل السؤال هل يصح او لا؟
المال لا يصح.
ليش؟
لان مسألة مدعو
ما قصد المال.
نعم، اذا نقصد فهو مطلق.
يصح وإلا مقصد المال. لكن لاحظ أن المثال الذي ذكرنا العبد يساوي 200 واشتراه بعشر ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم، هنا نقول لابد أن المشتري يقصد المال، يعني 800 درهم، يعني لا شك أن المال له فيه قصد. طيب، إذن الخلاصة نقول إذا اشترى العبد وماله بمال من جنس الذي معه وهو مما يجد فيه الربا، نظرنا إن كان قصده المال فإنه لا يصح البيع لأنه يسمي مسألة مدعج وهو درهم، وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس، لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق. اشترى إنسان ثمرة نخل. محمد. اشترى إنسان ثمرة نخل وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخلة للمشتري، أخذ هذه النخلة، ما علم أنت إياها.
بعد
القبض
أو قبل القبض؟
لا، بعد القبض.
كان بعد القبض فضمن المشتري،
لأن صار
في ملكه ضمانا.
فعليه ضمانا. الدليل. الدليل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعض الجواح.
طيب، إذا أمر بعض الجواح معناه ما عليه شيء، ضمان البائع يكون.
اشتغلت منك البائع.
أنا هنا أقول لك من الدليل.
لأنه
لا ضمان على البائع
وضمان على المشتري.
أنت الآن لا ضمان على البائع لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها. ها؟ طيب.
ضمان على البائع.
طيب قبضها المشتري. ولو الدليل. إذا بعت لأخيك
ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بأي شيء.
بما تأخذه؟ عرفت يا محمد؟ انتقل انتقل وقبضها أيضا.
إذا قبضها بعد القبض تلف عندك
تكون على البائع.
يعني مثل جاء
المثال بعت عليك ثمرة هذه النخلة بعد بدو صلاحها وقبضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلفتها فالضمان علي أنا لأن في ضماني حتى يأتي وقت الجدال. الله أكبر.
باب السلام وهو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلام بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموجود ومدروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقود والجلود والرؤوس والأواني المختلفة والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناق والأصبان الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير
يجمع
وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما
خلطه
غير مقصود كالجبن وخل التمر
والسكنجبين
ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. السلم مأخوذ من التسليم والإسلام ويقال السلف. فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجاز وأن السلم لغة العراق وقال آخرون بل هما بمعنى واحد ويستعمل هذا هنا وهناك وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجازيين بعث في مكة وهاجر للمدينة وكلاهما من الحجاز ومع ذلك يقول من أسلم في شيء فليسلم. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما وأن أسلم وأسلف بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق. فهو إذن مأخوذ من التسليم وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم إليه. وصورة ذلك أن تأتي لرجل لنقول إنه فلاح وتقول له فلان خذ هذه 10,000 ريال ب100 كيلو من التمر تحل بعد سنة. فهذا هو السلم لأن المشتري قدم ثمن والمثمن مؤخر. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جوازه لأن قوله إذا تداينتم بدين يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلف. أما السنة ففي صحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم إلى وزن ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أو من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كلاهما صحيح. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك، وهذا يعني جواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول، خلافا لمن قال إن السلم على خلاف الأصول لأنه بيع موصوف مجهول، فيقال هذا غلط، فإن السلم ينضبط بالصفات، ولهذا لا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفات، فكيف يصح أن يكون مخالفا للأصول وعلى خلاف القياس؟ بل هو القياس والأصول، وذلك لأن الشريعة الإسلامية واسعة سهلة ميسرة، والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع، العقود أربعة أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه، ومعجل مثمنه مؤجل ثمنه، هذه أربعة أنواع. أما الحال بالحال فأن تقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه. المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك هذا الكتاب، اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، هذا لا يصح لأنه بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤخر بالمؤخر. الثالث أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، وهذا هو السلم. والرابع أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، وهذا كثير في المعاملات. فإذا ذكرنا الصورة الثانية أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا، قلنا هذا لا يصح، وهذا يقع كثيرا بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه، يشتري منه الشيء مؤجلا إلى مثلا إلى سنة، ثم يعطي الشيك مؤجل ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر. إذن الثمن مؤجل إيش والمثمن مؤجل، هذا لا يصح لأن كل منهما مؤجل، ولا بد من أن يكون أحدهما مقبوضا أو كلاهما مقبوضا، أما مع تأجيل أحدهما فلا يصح. طيب فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول اشتريت منك 100 صاع بر ب100 ريال ولم يسلم، على أنه سيأتي بها العصر أو غدا أو بعد غد، لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، يقول لقول لأن هذا بيع دين بدين، إذ أنه ليس واحدا منهما معينا، لا عين الثمن وقيل هذا يعني سلم وانتهى، ولا عين المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح، المحذور أن يكون كل منهما مؤجلا، أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه ليس لا يشترط القبض إلا شيئا واحدا مر علينا أنه لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه، هذا أمر معلوم، واضح يا جماعة؟ إذن السلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والقياس الصحيح، وأما القول بأنه على خلاف القياس فلا يصح. فما هو السلم؟ هل هو بيع مستقل أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع، نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعا. يقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، انتبه لقيود التعريف. التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا وهو الحد، يعني يقال تعريف ويقال حد. فهنا يصح أن نقول عرف السلام، ويصح أن نقول حد السلام، ويصح أن نقول تعريف السلام كذا وحد السلام كذا. والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المحدود، مانعا لدخول غيره. فإن لم يكن مانعا أو لم يكن جامعا فإنه لا يصح. فلننظر الآن إلى حد السلم. يقول عقد على موصول، إذن لا يصح السلم في معين، لا يصح السلم في معين، لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه ما دام حاضرا، يباع بيعا بدون أن يكون سلما. مثال ذلك رجل عنده 100 صاع بر في أكياس، فقال له آخر أسلمت إليك 100 ريال بهذا البر، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ليس على موصوف، هذا على معين، هذا على معين لا يصح. حتى وإن كان قد اتفق على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلما. الثاني يقول في الذمة احترازا من الموصوف المعين، لأن هناك شيئا موصوفا معينا ليس في الذمة. مثل أن يقول أسلمت إليك 40,000 بسيارتك التي في الجراج صفتها كذا وكذا، هذا موصوف معين فلا يصح، لا يصح السلام فيه، لأن هذا كالأكل المعين الحاضر. فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفا في إيش؟ في الذمة. طيب أسلمت إليك هذه 40,000 بسيارة بعد سنة، بسيارة، ما هي بسيارتك التي في الجراج، بسيارة إلى بعد سنة، يصح؟ يصح. ليش؟ لأنه موصوف في الذمة ما عينه، وليست موصوفة معينة في مكان معين. يقول المؤلف بثمن مؤجل أيضا لا بد فيه من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلا فإنه لا يصح، لا يصح سلما. مثال ذلك أن يقول أسلمت إليك 100 ريال التي بيدي الآن 100 صاع بر، حكم هذا العقد لا يصح سلما، لا يصح سلما، لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فهل قوله إلى أجل معلوم الشرط في الأمرين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوما، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ إن قلنا بالأول صار لا بد أن يكون مؤجلا، إن قلنا بالثاني صار لا يشترط التأجيل، ولكنه إن أجلت فليكن الأجل معلوما. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال لا بأس أن يكون بدون أجل. والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل، ونقول سمه ما شئت سلما أو بيعا، لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه ظلم، ومدار المعاملات المحرمة معاملات المعاوضة هي يدور على هذه الثلاثة، الربا والظلم والغرر. وهذا ليس فيه غرر وليس فيه ظلم وليس فيه ربا، واضح يا جماعة؟ ها؟ طيب أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر بعد سنة، يصح ولا لا؟ لأنه أجل بأجل معلوم. صحيح، ما في إشكال. أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر، ولم نذكر أجلا. نعم، المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فليسرف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فقال إلى أجل معلوم. وقيل يصح ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يعود إلى علم الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول. فهمتم يا جماعة؟ طيب، فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز. يقول: أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر، ولا يذكر التأجيل. ونقول لهذا: له أن يقبضه ما تشاء، المشتري له أن يقبضه ما تشاء. ونقول: سمه سلما أو سمه بيعا، المهم أن هذه الصورة ليس فيها غرر، وليس فيها جهالة، نعم، وليس فيها ربا، وليس فيها ظلم. وإذا انتفت الثلاثة فعلى فساد العقد في البيع يدور، ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة. طيب، يقول: مؤجل بثمن مقبوض، بثمن مقبوض، يعني لا بد أن يكون الثمن مقبوضا، فإن لم يقبض بطل ولم يصح، وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل. وقوله بمجلس العقد، يعني لا بد أن يقبضه المسلم إليه، أن يقبض الثمن بمجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق إيش؟ لا يصح. وإن كان حالا لا بد تقبض في مجلس العقد. وهل يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد، أو المراد أن لا يتفرقا قبل القبض؟ الثاني، المراد أن لا يتفرقا قبل القبض. فلو اتفق على السلم في السوق ثم اصطحب إلى بيت المسلم وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا، فالسلم صحيح لأنه حصل قبل التفرق. فمراد المؤلف بمجلس العقد أي ما لم يتفرقا، كما قلنا في خيار المجلس يمتد إلى متى؟ إلى أن يتفرق ولو فارق مجلس العقد، المهم أن لا يتفرق. انتبه، التعريف: عقد على موصوف احتاز من إيش؟ المعين. في الذمة احتراز من الموصوف المعين. مؤجل احترازا من الحال. بثمن مقبوض احترازا مما لو لم يقبض الثمن. بمجلس العقد احترازا مما لو قبضه بعد التفرق. هذا هو السلام. وكما قلنا لكم قبل قليل إن جوازه من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. ويدلك لهذا أن الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهم، فيأتون إلى التجار ويقول: أعطني مثلا 100 ريال. يقول: ما أعطيك. يقول: أعطيك بعد تمام 6 أشهر أو سنة ب100 ريال 100 صعبة. فينتفع هذا وهذا، المسلم إليه منتفع. بماذا؟ بالثمن الذي قدم له. المسلم إليه هو البايع، منتفع بالثمن الذي قدم له. كلكم فاهمين هذا؟ طيب، المسلم بماذا انتفع؟ انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر. يعني مثلا إذا كان 100 صاع البر تساوي 50، سيسلم إليه 40، لأنه لا بد أن ينتفع. لو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي ما طاع، لأنه لو أسلم إليه بثمن الحاضر صار كأنه قرض، فيقول بدل من أن أعقد السلم وأتعب معك خذ قرض، فصار كل من المسلم والمسلم إليه مستفيدا منتفعا. أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليها، وأما المسلم فينتفع بإيش؟ أين بنقص الثمن، لأنه سيأخذها بثمن أقل، فهو من محاسن الشريعة في الحقيقة. إيش؟ نقول أنه صحيح سواء سمي سلما أو لا. المذهب لا يصح، يقول لا بد يعقد عقد جديد لفظ البيع، ما يكون سلم ولا يصح، ما يصح العقد. أي نعم، يكون سلما أو بيعا كل واحد. نقول لأن الحديث لا يدل دلالة واضحة على الشراط أن يكون مؤجلا. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط. يصح السلم بألفاظ البيع بأن يقول اشتريت منك 100 صاع بعد سنة بهذه الدراهم، ويقول الثاني المسلم إليه، لا، إذا أراد المسلم إليه يقدم يقول بعت عليك 100 صاع تحل بعد سنة ب100 ريال، فيصح بألفاظ البيع. إذا قال قائل كيف يصح بألفاظ البيع؟ نقول نعم، لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه. يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون إيش؟ أن يكون سلما لا قرض، بشروط 7. شروط 7، هذه الشروط زائدة على الشروط التي للبيع، لأنه يشترط هذه الشروط 7 مع شروط البيع السابقة فتكون زائدة على ذلك. أحدها انضباط صفاته، والمراد بقوله انضباط صفاته يعني إمكان انضباط صفاته، يعني أن يكون انضباط صفاته ممكنا. وبماذا يحصل الانضباط؟ قال بمكيل وموزون ومذروع. فقوله بمكيل إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف يعني كمكيل وموزون ومذروع، وإما أن نجعل بمكيل أي بكيل مكيل، لأن انضباط صفاته بكيل مو بمكيل. المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. طيب، والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباب معنى الكاف، لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك. بمكيل مثل البر، موزون كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، مذروع كالأقمشة والفرش والحبال وما أشبهها. نعم. وأما المعدود، لأن عند باقي المعدود وهو الرابع، المعدود فيه التفصيل. المكيل عرف أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع، لأن المكيال معروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف. لكن المعدود، هل يصح في المعدود؟ فيه التفصيل، نقول إن أمكن انضباطه صح، وإن لم يمكن فلا. البرتقال لا يمكن انضباطه. ليش؟ ها؟ بعضه صغار وبعضه كبار فلا ينضبط. البطيخ لا ينضبط. وهن مجرى. المهم المعدود لا بد فيه من التقييد. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه فلا يصح السلام فيه لأنه مختلف، يختلف اختلافا عظيما. بعض البرتقال على قد الترج وبعضها على قد اليوسف فتختلف اختلافا عظيما. فإذا قلت أسلمت إليك 100 ريال بألف برتقالة، نعم لا يصح برتقالة، كيف نربطها؟ لذلك لا يصح كالفواكه والجلود. أي نعم مالقة والبقول. إيش البقول؟ البقول هي الزرع، الزرع الذي يوكل مثل البصل، كراث وما أشبه ذلك. هذه أيضا لا تصح لأنه لا يمكن انضباطها. تقول أسلمت إليك 100 ريال بمئة حزمة من البصل، نعم يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لأنه ما يمكن انضباطه. قال والبقول والجلود، الجلود أيضا لا يمكن انضباطه. إذا قلت أسلمت إليك 1000 ريال بمئة جلد شاة يصح؟ ليش؟ تختلف اختلافا عظيما بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ. بعض الذين يسلخون يأتي الجلد وكأنه منخر لأن ما يعرف يسلخ، وبعضهم يكون جيد وبعضهم يكون يلحق لحم الجلد. فالمهم أنه لا يصح بالجلد. كذلك الرؤوس، الرؤوس لو أسلمت إليك مثلا 1000 ريال بمئة رأس شاة بعد سنة تختلف؟ لماذا؟ لأن الشاة الذكية رأسها كبير وغير الذكية رأسها صغير. توافقون على هذا على طول؟ لا يصح. لكن لأن الرؤوس تختلف لا شك. حتى لو قلت 100 رأس شاة رباعية مثلا لا يصح لأنه يختلف. بعض الظعن إذا رأيت رأسه تقول هذا رأس بقرة تقريبا، وبعض يكون صغير جدا. طيب يا الرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. الأواني قسمان، قسم مختلفة الرؤوس والأوساط وهي التي تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم، هذه لا يصح. ليش؟ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد وقل أن تنضبط الصفة. أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت أسلمت إليك بأواني من طراز كذا وكذا يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن الآن يمكن بالضبط وأشد ضبطا من المكيل والموزون. أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد صار ضبطها صعبا. وفهم من قوله رحمه الله المختلفة الرؤوس والأوساط أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواء لجاز عقد السلم عليه لأنه يمكن ضبطه. كيف تنضبط؟ قدر أنها مثل الماسورة يمكن ضبطها بالسمت، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها لأنها لا تختلف. أما التي تختلف فلا يجوز السلام فيها لما سبق. هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن، لكن تحدد من أي شيء هي. نعم يقول والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل وهو معروف. الأسطال بعضها ضيق الرأس يعني بمعنى أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلاها أوسع، وبعضها متساوي أعلاها وأسفلها. أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز وصحيح، لأنه ما فيها يعني تنضبط بالصفة ولا فيها غرر. وأما ضيقة الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم إيش انضباطها، لأنه قد يكون رأسها ضيقا والنسبة بينه وبين أسفلها العشر مثلا، وقد يكون خمس وقد يكون أكثر، فهي مختلفة. طيب إذا كانت الأسطال متساوية أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز، وكل هذا كما قلت لكم فيما كانت الصناعة فيه باليد. أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما هو الموجود الآن فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس. ولهذا الأباريق الآن، الأباريق المعروفة يمكن أن تحكم عليها بالدقة، إذا قلت من نوع كذا حجم كذا تنضبط تماما. يقول والجواهر، الجواهر لا يمكن أن يسلم فيها. لماذا يا هداية الله؟ لماذا؟ اللي أنا قلت، اللي أنا قلت، وش قلت أنا؟ لا هذا الذهب جزاك الله خير.
الجوهر يسمونه الجوهر.
عندكم الجوهر والذهب؟ لا الجوهر غير، الجوهر هو الذي يلقط من البحر جوهر. هذا الجواهر أيضا لا يمكن انضباطه، لأن من الجواهر ما يسوى الآلاف ومنها ما لا يسوى عشرات، فلا يمكن انضباطه. ولذلك لا تباع بالصفة، لا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة، لأن انضباطها بالصفة غير ممكن. والجواهر والحامل من الحيوان، الحامل من الحيوان لا يمكن السلام فيه. لماذا؟ لأنه يندر جدا أن تجد حاملا يمكن ضبط صفاتها مع حملها، هذا نادر. وإن أطلقت قلت حامل فقط فلا صفة، لأن الحامل إن أردت أن تحمل أن تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وإن أطلقت فهذا فيه غرر، لأن هناك فرقا بين الحامل الكبير الكبير حملها والحامل الصغير حملها. وعلم من قوله والحامل من الحيوان أنه يصح السلم في الحيوان، كذلك نعم يصح السلم في الحيوان، لأنه يمكن انضباط صفاته، يمكن انضباط صفاته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص أن يأخذ على إبل الصدقة البعيرين، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وهذا سلم في الواقع، لأنه مو سلم عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان. هل يشمل الحامل من الحيوان الرقيقة إذا كانت حاملة؟ نعم يشمل. كيف يا سمير؟ ها؟ ما قلت شيء؟ يشمل حامل الحيوان الأنثى من بني آدم؟ نعم يشمل، لأن الإنسان يسمى حيوان لكنه حيوان ناطق، إذ أن الحيوان ما فيه الروح، ما فيه الروح، لكن لا بد أن تقيده بالنسبة للآدمي بقولك ناطق، ولهذا يعتبر قول القائل يا حيوان لواحد من البشر يعتبر سبا يعزر عليه، لأن الإنسان مو حيوان مطلق. على كل حال قول المؤلف الحامل من الحيوان يشمل الحامل من بني آدم ومن البهائم، لا يصح السلام فيه. وكل مغشوش، كل مغشوش لا يصح السلام فيه. وهذا أيضا يقال فيه ما سبق، فيما سبق كان يوجد فضة مغشوشة، ذهب مغشوش، ولا يعلم قدر الغش. أما الآن إيش؟ فإن قدر الغش معلوم، يحكم عليه بأدق ما يكون، يقال هذا الذهب من عيار كذا وهذا أو عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبتها كذا. لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلام فيها. وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، ما يجمع أخلاطا غير متميزة مثل الغالية. الغالية أنواع من الطيب تخلط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاط غير متميزة، هذا قالوا إنه لا يصح السلام فيه، لأن الخلط غير المتميز مجهول، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. وعلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال هذه الأخلاط 10% من كذا وعشرة في المئة من كذا وعشرة في المئة من كذا، فهنا تكون إيش؟ متميزة. وكذلك لو تميزت بالرؤية ما هو بالنسبة، بحيث يكون أخلاط لكن معروف أنها متميزة، تظهر حبات أو قرصان أو ما أشبه ذلك. وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفات. وكذلك المعاجين لا يصح السلام فيها، ليش؟ العلة الجهل، لأن لا ندري هذه المعاجين ما قدر المخلوق من هذا النوع أو من هذا النوع، فلا يصح السلام فيه لأنه لا يمكن انضباط صفاته. قال ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. يصح في الحيوان، هذا مطلق، أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ظباء أو أرانب، أي حيوان، لكن لا بد من ضبط، فيقال ثني، رباع، جذع، سمين، ضعيف، متوسط، لا بد أن يضبط. وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ ما هو؟ الحامل كما سبق. فعليه يصح في الحيوان بشرط أن لا يكون حاملا. والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة من نوعين يصح السلام فيها، مثل الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف يصح، يعني هذه معلومة وتنضبط بالصفة يصح السلام فيها. يصح أيضا في ما خلطه غير مقصود كالجبن. الجبن فيه خلط، وش الخلط؟ الانفحة، لأن هذه الانفحة تورع في اللبن فيكون جبنا، والانفحة هي التي تكون في معدة الرضيع الذي رضع أول مرة ثم ذبح، فهذا الذي في معادته جبن، يجبن الأشياء، لو تضع شيء بسيط في ماء وجدته يجمد، فهذا الجبن نقول لا بأس به، لأن خلطه أي ما خلط فيه من الفحة غير مقصود. طيب كذلك أيضا خل التمر، خل التمر يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خلا يصح، مع أن التمر إيش معلوم ولا لا؟ غير معلوم، لكنه غير مقصود أصلاً. الذي اشترى الخل أي خل التمر إنما أراد الشراب الخل، ما أراد التمر. لكن لا لكن, لكن, لكن قد يكون هناك فرق بينما إذا كان التمر كثيراً فيزداد حلاوة أو قليلاً فتنقص حلاوته. السكنجبيل هذه الظاهر لغة غير عربية، ها؟ اي وشو؟ فما هو؟ أنتم تسمونه سكنجبيل؟ ها؟ سكنجبيل؟ أي نعم، لكن ما هو؟ مين يعصر؟ خوخ، رمان؟
لا لا لا، غير
ها؟
عروق، من عروق الورد،
عروق بعض الشجر، شجر معينة. على كل حال الظاهر أنه مثل ما قال الأخ هداية الله أنه نوع من الشراب. هذا هو ما صار من العروق، من السكر والخل. على كل حال ها كيف
فيه الخل؟
اي لان الخل غير مقصود، الخل غير مقصود. على كل حال الضابط ما خلطه غير مقصود. كذلك مثلا الخبز فيه ملح غير مقصود، فالضابط ناخذ بالضابط، واما الامثله فلا عبره بها. قال ونحوها يعني فلا، فهذه صحيحه، فهذه السلام فيها صحيح لان خلطها غير مقصود. نعم اي لان له عليه قد قبض مقبوض احد الطرفين. لا هذه ما هي بعلم انه عليه عقد جديد. نعم ها ايش نعم احنا ذكرنا ان الصحيح عند اهل اللغه المحققين انه لا فرق بين السلم والسلف. نعم
عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون ان يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني هذا الحمل له 3 أو 4 أشهر.
نعم
وعلى اساسه يحدد ثمن، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟
لا يعني بيع الأجنة يعني
إيش؟
بيع الأجنة لا يجوز، حتى في الحاضر ما يجوز بيع الجنين.
هو يبيع البهيمة نفسها لكن يحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحامل.
صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صح، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح. نعم
لو خلاف ولا رفع
ما جواب. نعم
لو قال أسلمتك 100 ريال على أن تعطيني 100 صاع بر مثلا بسعر يومي،
لا ما يجوز، لا بد أن يعين، لأنه إذا قال 100 صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة. نعم خالد
دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، مع أن العلم
والغرر والجهالة والربا منتفي.
إيه. لا، الغرر ما هو منتفي غاية الانتفاء، لأنه ربما لا يقدر أحدهما على التقبيض، ولأنه يؤدي إلى أن إلى بيع الشيء بالشيء متفاضلا مع أنه مؤخر. ولهذا بعض العلماء يقول أنه لا يجوز أن يبيع الشيء بشيء متفاضل وإن كان لا يجري فيه الربا إذا تأخر القبض. نعم.
بالنسبة للفايدة المتعاملين، بالنسبة للسلف، بالنسبة لأخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل. هنا بالنسبة اللي هو أعطى الدراهم، السعر المستقبل، السعر المستقبل ممكن يبقى هنا السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر
اللي هو. أي نعم، كلش على خطر هذا. هذه كل إنسان حتى اللي يشتري السلعة الآن بمئة نقدا ربما بعد شفت أيام ما تسوى 50. وهذا هو الفرق بين هذا وبين الربا، أن المرابي رابح على كل حال، اللي أعطاك 100 ب120 رابح على كل حال، لكن المسلم يعطيك 100 بما يساوي 120 بالوقت الحاضر لكنه مخاطر، هو ما هو رابح على كل حال. نعم. إذا كان معروف سهل الأشكال، يعني يقول أنه يوجد الآن أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة. نعم. ها؟ فإذا ثبت هذا فلا مانع، المهم بس أن يمكن انضباطه بالصفات. حجاج يقول انتهى الوقت، انتهى الوقت. شأن نسمع لا يقدر ما دام يقول 15 انا ما عندي 15.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
وحداثته
عندنا او
كيف؟
عندنا
او ايش؟
او حداثته.
لا، وحداثته الصواب بالواو. اي نعم صح.
وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط، ولا يصح شرط، ولا يصح شرط الارجى او الاجود، بل جيد وردي. فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً لم يصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أسلم في عين موصوفة، إيش؟ طيب، رجل أسلم في عين موصوفة على أن يسلمها بعد سنة، لماذا؟ لأنها ليست موصوفة بالذمة، ومن شرط السلم أن تكون موصوفة بالذمة. طيب، هل السلم جائز؟ وزد
القياس.
طيب، دليله من الكتاب. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. ها، سنة.
سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم لأجل معلوم.
أحسنت. الإجماع شرافي.
أجمع العلم على جواز السلام.
نعم، أجمع عليه، لكن اختلفوا بشروطه. طيب، القياس صحيح سامي؟
لأن الناس يحتاجون إليه، المسلم والمسلم إليه يرتفع الثمن، وهذا يرتفع
حاجة كل من المسلم والمسلم إليه المسلم إليه ينتفع بإيش؟
المسلم بالثمن.
والمسلم
ينتفع بالمثمن،
يعني بزيادة بزيادة المثمن. طيب قال بعض الناس إن السلم على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟
قال إنه موافق القياس لأنه لا يخرج عن بيع موصوف، وبيع موصوف جائز.
إيش؟
يقال إن بيع السلم موافق القياس لأنه يشبه بيع الموصوف.
بعيش؟
يشبه بيع الموصوف.
المغصوب؟
الموصوف.
الموصوف.
وبيع الموصوف جائز حتى وإن لم يكن موجودا وقت العقد.
ما هو واضح. نعم.
يصح
السلام
لأن
السلام
لا
ينضبط، لا ينضبط.
لا
لا. اللي هو شرف
إنه على
وفق القياس،
ولأنه
يشبه
الإجراء
وهي بيع معدوم. إيه. يعني يشبه الإجارة والمنافع
معدومة.
إن قال الإجارة أيضا تخالف القياس. له الواقع أن نقول ليس بيع معدوم في الحقيقة لأنه بيع موصوف في الذمة. أنا لم أبع عليك شيئا معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، هذا موصوف في الذمة. وأيضا كما قال الأخ عبد الله قاعدة مفيدة، كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك. واضح؟ وهذا يغني عن كل شيء. نقول القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا عبرة به، تمام. وثم نقول ثانيا إن السلم لم يخالف القياس لأنه ليس بيع شيء معين ولكنه بيع شيء موصوف في الذمة. هنا طيب السلم له شروط كم يا حامد؟ بالإضافة إلى شروط البيع. صحيح. طيب هل يصح بيع الجواهر عبد الرحمن؟
نعم
بيع الجواهر
لا يصح.
لا يصح. هل يصح السلام فيها؟
لا يصح.
إذا لا يصح البيع ولا السلام فيها.
يصح البيع دون السلام.
يصح البيع دون السلام لأن غررها يزول بالمشاهدة، وهي بعتها تشاهد، فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلام لأنها لا يمكن انضباطها. هل يصح السلام في الحيوان؟
نعم يصح.
خطأ. نعم
يصح إلا في الحال.
يصح إلا في الحال إذا في التفصيل. الحيوان الحامل لا يصح وغير الحامل يصح. لماذا لا صح عقيلي؟ غايب. نعم
لا يمكن ضبطه.
صحيح. نبدأ الآن بالدرس، درس الجديد. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ذكر الجنس والنوع، لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع. مفهوم؟ طيب الحب جنس، البر نوع، ها هذا الزنبيل من البور واحد بالعين، واحد بالعين. طيب في السلم لابد من أن نذكر الجنس والنوع، لابد أن نذكر الجنس والنوع. فإذا أسلمت إليك في بر وقلت هذه 100 ريال ب100 صاع بر توفيني إياه بعد السلم، فإن ذلك لا يكفي لأنك لم تذكر الجنس، بل لابد أن تقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع حبر. فهمتم؟ حب هذا بر نوع، لابد أن تقول هكذا. فإن قلت 100 ريال بر، نعم 100 صاع بر، لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول ضعيف. والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس، لأن ذكر النوع كاف، إذ أن من ذكر الجنس فقد ذكر، من ذكر النوع فقد ذكر الجنس، لأن النوع أخص والأخص يدخل في الأعم. وعلى هذا فإذا قلت أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر فلا بأس، واضح؟ لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوعا أخص، لأن البر في الواقع أنواع، ولا لا؟ كما أن التمر أنواع. فنذكر النوع فنقول بر حنطة معية الكيمي كما هو معروف أنواع عندنا، وبناء على ذلك نقول هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط الثاني؟ انتبهوا لهذا. وعلى هذا فإذا فلا يحتاج أن نقول حب، لأن هذا هو الجنس الأعلى، نقول بر حنطة. وما زلنا على أن نقول القول الراجح أنه لا يشترط ذكر الجنس. وعلى هذا فإذا قال أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع حنطة يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. طيب بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه، الجنس يكون نوعا باعتبار ما فوقه. و في المثال الذي ذكرنا حب هذا جنس أعلى، بر لا جنس أدنى، حنطة نوع. المقصود ذكر الجنس الأدنى، يعني أقرب جنس للنوع هو الذي يذكر، هو الواجب ذكره، وأما الأعلى فلا حاجة لذكره. طيب أسلمت إليك في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام كم أنواعها؟ 3، إبل وبقر وغنم. بهيمة الأنعام جنس، ثم الإبل جنس أدنى، ثم كونها بخاتي أو يعني ذا السنمين أو ذا السنام أو ما أشبه ذلك، هذا نوع. الغنم جنس، كونها ضأن ومعز نوع ولا لا؟ كونها نوع. قد يقال بعد ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى، قد يكون المعز أيضا أنواع. والمهم أنه لابد أن تذكر الجنس الأدنى والنوع الذي يليه وهو الأخص شيء. والصواب الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء، بذكر أخص شيء. فمثلا عندما نريد أن نسلم في تمر نقول تمر إيش؟ سكري. على كلام المؤلف لابد أن تقول تمر سكري. أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع تمر سكري. والصحيح أنه يكفي أن تقول أسلمت إليك 100 ريال نعم بمئة صاع سكري، ولا حاجة لأنك إذا ذكرت النوع لزم فيه ذكر الجنس. فهمنا الآن المؤلف يضيق في الواقع، عندما نطلق البيع لا بد أن نذكر الجنس والنوع. وأي الأجناس هو أعلى جنس يكون أو أدنى جنس؟ أدنى جنس يكون. بارك الله فيكم. طيب كذلك يذكر كل وصف وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف يختلف به الثمن. يعني مثلا أبيض إذا كان ذا ألوان تقول أبيض، أسود، أحمر إذا كان ذا ألوان. كذلك أيضا إذا كانت النسج في الثياب مختلفا تذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. أما الاختلاف اليسير فإنه يعفى عنه لأنه قل أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف به إطلاقا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يختلف، لابد، لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. طيب مثل نسلم في سيارة نذكر اللون أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأن الثمن يختلف فيه. نذكر موديله أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأنه يختلف، لأن الثمن يختلف به. نذكر مثلا هل هي غمارة أو غمرتين؟ يحتاج. طيب وش بيجي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلا الراديو، الراديو تختلف السيارة فيه، لا يختلف المكيف، لكن الراديو بعض السيارات يكون الراديو بالوسط وبعضه يكون إلى جانب السائق. الساعة أيضا بعض السيارات تكون الساعة مثل فوق، بعضها تكون أسفل، وبعضها تكون بالوسط، وبعضها تكون مائلة للجنب الأيمن مائلة للجنب الأيسر. هل نذكر هذه الأوصاف؟ لماذا؟ لأن هذا ليست أهمية.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.